الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب 25، جريان القاعدتين في الشروط. وقع البحث بين الأعلام في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشروط كما تجريان في الأجزاء. ومن أجل تحقيق هذا المطلب نبحث في أمور. الأمر الأول، أقسام الشروط. قسم الأعلام الشروط إلى قسمين. القسم الأول الشروط العقلية، وهي عبارة عن الشروط المقومة للماهية، وهي بدورها تنحل أيضا إلى قسمين أو إلى فرعين حتى لا نجعل الأقسام ضمنها أقسام، لا، فروع. الفرع الأول ما يكون شرطا لتحقق المركب ومحققا لعنوان المأمور به كقصد الصلاة أو قصد الظهرية أو العصرية بالصلاة، فلا تتحقق الصلاة إلا مع قصدها، مع قصد الصلاة، كما لا يتحقق عنوان الظهرية إلا مع قصد عنوان الظهر. إذن فقصد الصلاتية أو قصد الظهرية أو العصرية أو إلى آخره شرط عقلي لأنه مقوم للماهية، فلا يتحقق المركب من دون قصد. كما لو شككنا أن هذا المكلف حينما يقوم ويجلس ويركع من باب الرياضة أو من باب الصلاة، فلا تتحقق الصلاتية إلا بقصد الصلاة. كما أن نوع هذه الصلاة أنها مغرب أو عصر أو ظهر أيضا يتوقف على القصد. الفرع الثاني ما يكون شرطا لتحقق الجزء ومثلوا لذلك بالموالاة. فالفاتحة مثلا مكونة من 7 آيات، فلا تتحقق قراءة الفاتحة التي هي جزء من أجزاء الصلاة إلا بالموالاة. وأما مع الفواصل الطويلة بين الآيات لا يصدق قراءة الفاتحة. واضح؟ إذن بينا القسم الأول الشروط العقلية وقلنا لها فرعان، ما يكون شرطا لكامل المركب كالنية، وما يكون شرطا لجزء في المركب كالموالاة. القسم الثاني الشروط الشرعية، وهي عبارة عن ما يشترط في صحة المأمور به، لا في تحقق المأمور به بل في صحته، فلا يكون المأمور به صحيحا إلا بهذا الشرط، بخلاف شرط العقلي فلا يتحقق العمل أصلا به إلا به عفوا. وأيضا هذا القسم وهو الشروط الشرعية التي هي من شرائط الصحة لا من شرائط تحقق الماهية، نجعلها في فرعين. الفرع الأول ما يكون شرطا لجزء في العمل، أو نجعلها في فروع ثلاثة عفوا. الفرع الأول ما يكون شرطا لجزء في العمل كالجهر والإخفاض، فهما شرط في خصوص القراءة في الصلاة، واضح؟ الفرع الثاني ما يكون شرطا لمجموع العمل وليس فقط جزء من أجزائه، بل للمجموع بما في ذلك الأكوان المتخللة، يعني للأجزاء والأكوان كالاستقبال في الصلاة. فالاستقبال شرط لمجموع الصلاة بما في ذلك الأجزاء والأكوان المتخللة. والمقصود بالأكوان المتخللة يعني الفواصل بين الأجزاء، كالفاصل بين السورة والفاتحة مثلا، أو بين القراءة والركوع. فحتى هالفواصل هذه يعتبر فيها استقبال القبلة. ولا يجوز لشخص يقول أنا فرقت الآن من الفاتحة قبل أن أشرع في السورة أستدبر القبلة، لا. الفرع الثالث ما يكون شرطا لجميع أجزاء الصلاة دون الأكوان المتخللة، وهذا مثل الطمأنينة، فهي تعتبر في كل أجزاء الصلاة ولكنها لا تعتبر في الأكوان. فمن كان مشغولا بالقراءة لابد أن يكون مطمئنا، وكذلك مطمئن في الركوع والسجود، أما الأكوان بينها والفواصل فلا يعتبر. هذا ما يرتبط بالأمر الأول، تقسيم الشروط قسمناها إلى عقلية وشرعية. العقلية يعني هي التي تستفاد من خلال الحكم العقلي بلا حاجة لدليل شرعي، والشرعية هي التي تستفاد من خلال الجعل الشرعي. والعقلية قسمناها إلى فرعين، قسم أو فرع الأول ما يكون معتبرا في كامل المركب كالنية، والفرع الثاني ما يكون معتبرا في جزء كالموالاة. القسم الثاني من الشروط وهو الشروط الشرعية جعلناه في فروع ثلاثة، ما يكون شرطا لجزء كالجهر والإخفات، وما يكون شرطا لمجموع الصلاة أجزاء وأكوان كالاستقبال، وما يكون شرطا للأجزاء دون الأكوان كالطمأنينة. الأمر الثاني جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الفرع الأول من الشروط العقلية وهو النية. هل تجري الفراغ؟ هل تجري التجاوز في الشروط العقلية من القسم أو من الفرع الأول وهو النية؟ وهنا نشير إلى افتراضات أو فروض ثلاثة في هذا الفرع، أو نشير إلى صور ثلاث. الصورة الأولى الشك في أصل النية، والصورة الثانية الشك في قصد القربة، والصورة الثالثة الشك في المنوي. إذن من شك في النية في العمل فلشكه صور ثلاث: تارة يشك في أصل النية، تارة يشك في قصد القربة، وتارة يشك في المنوي. إيه؟ ماذا نوى مثلا، ظهر أم عصر؟ فنأتي للصورة الأولى الشك في أصل النية، كما إذا شك المكلف بكونه نوى بهذا العمل الصلاة أم الرياضة واللعب، وجد نفسه قائما راكعا قاعدا ساجدا، فقال أنا نويت الصلاة أم نويت الرياضة؟ فهنا نقول بالنسبة لقاعدة الفراغ، فذكر بعض الأعلام كالسيد الخوي على الله مقام في المصباح جزء 3 صفحة 382 أنها لا تجري. من شك أثناء العمل أو حتى بعدما فرغ منه في نيته أنه نوى بهذا العمل الصلاة أم لا فلا تجري، لأنه مع الشك في تحقق النية يكون الشك في أصل العمل، والفراغ إنما تجري إذا كان الشك في الصحة، في الصحة وليس في أصل الوجود. فمن شك أنه نوى الصلاة أم لا يشك في أصل وجود الصلاة، وقاعدة الفراغ إنما تجري بعد تحقق العمل، والشك في الصحة، وهنا العمل لم يحرز تحققه من الأصل والأساس. إذن فالشك في أصل الوجود لا الصحة، لذلك لا تجري الفراغ. كما أفاد سيدنا السيستاني أدام الله ظلاله الوارفة بأن الفراغ أيضا لا تجري كسيدنا الخوئي، كما في تقرير الرباني صفحة 128. والوجه في ذلك أن قاعدة الفراغ بحسب مبناه لا تجري في الشروط العقلية، إنما تجري في موضوعات الأحكام أو في المتعلقات، ولا تجري في المقدمات العقلية كالنية. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة لقاعدة الفراغ. إذن قاعدة الفراغ لا تجري في النية، إما لأن الشك في أصل الوجود أو لأن النية من الشروط العقلية. أما بالنسبة لقاعدة التجاوز فهنا خلاف. الرأي الأول ينكر جريان الفراغ، عفوا ينكر جريان التجاوز كالفراغ، وذلك لأن القاعدة يعني التجاوز لا تجري في الشروط العقلية، والمفروض أن النية من الشروط العقلية. فكما أن الفراغ لا تجري في الشروط العقلية أيضا التجاوز لا تجري في الشروط العقلية، أو لأن مورد جريان التجاوز ما إذا تجاوز المكلف المحل، والنية محلها كامل العمل، فمن شك في أثناء العمل فهو لا يزال في المحل، لأنه ليس للنية إلا محل واحد من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. فما دام في المحل إذا لا يمكن البناء على قاعدة التجاوز. نعم لو قلنا أن محل النية ما قبل التكبير كما ذهب لذلك البعض، فهنا من شك في النية وهو في أثناء الصلاة يبني على تجاوز المحل، لكن محل النية في الصلاة من التكبير إلى التسليم فهو دائما في المحل، لذلك لا معنى لجريان التجاوز، لأنه لا يصدق تجاوز المحل على من شك في النية. جميل جدا، هذا الرأي الأول. إذن الرأي الأول يقول لا تجري قاعدة التجاوز كما بنى السيد السيستاني لأن من الشروط العقلية أو لأن المحل لا يزال باقيا. الرأي الثاني تجري قاعدة التجاوز، وهذا ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس الله روحه في المصباح جزء 3 صفحة 382. ولكن جريان التجاوز في النية خاص بما إذا أحرز المكلف النية فعلا في أثناء العمل وشك فيما مضى، يعني لو شك، يعني لو كان وهو أثناء الركوع محرز أنه نوى بالركوع الصلاة، وشك بالنسبة للأجزاء الماضية، هل نواها بعنوان الصلاتية أم بعنوان الرياضة؟ فهنا نقول النية محرزة بالفعل، ويشك فيما مضى فيصدق. كلما شككت، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ومعنى ذلك أن للنية محلات متعددة بعدد الأجزاء، فهذا مبني على تحقيق هذه المسألة. هل النية ليس لها إلا محل واحد أم لها محلات متعددة بعدد الأجزاء؟ إذن هذا الكلام كله بالنسبة للصورة الأولى، إذا كان الشك في النية. الصورة الثانية، الشك في قصد القربة، كما إذا علم المكلف بأنه نوى الصلاة بهذا العمل أو نوى صلاة الظهر به، ولكن شك أنه قاصد بالصلاة القربة أم الرياء لزيد وعبيد، فنقول أما بالنسبة لقاعدة الفراغ فيوجد رأيان. الرأي الأول ما تبناه سيدنا الخوئي على الله مقامه من جريان قاعدة الفراغ، وذلك سواء كان الشك بعد الفراغ من الصلاة أو في الأثناء، فيمكن جريان الفراغ لمن شك في قصد القربة، لأن الشك في قصد القربة ليس شكا في أصل الوجود، إنما شك في الصحة، فقصد القربة شرط شرعي برأيه لا شرطا عقليا. فلو فرغ المكلف من الصلاة وشك قصد بها القربة أم لا، بنى على صح، لأن أصل الوجود محرز، إنما الشك في الصحة، الصلاة موجودة لكن صحيحة أم لا. أو لو شك في قصد القربة أثناء الصلاة وهو الآن محرز قصد القربة، لكن بالنسبة لما مضى هل أتى به رياء لأن زيد دخل المسجد فأراد أن يلحن ويجود، فهنا أيضا ما دام محرز قصد القربة بالفعل ويشك فيما مضى فتجري قاعدة الصحة بناء على أن فتجري قاعدة الفراغ بناء على أن قاعدة الفراغ كما تجري بعد الفراغ من العمل تجري بعد الفراغ من الجزء كما قلنا ذلك سابقا. الفراغ كما تجري بعد الفراغ من كامل المركب تجري بعد الفراغ من الجزء، وهذا مبنى السيد الخوي والسيستاني أيضا. الرأي الثاني يرى بأن قاعدة الفراغ لا تجري لمن شك في قصد القربة، لأن قصد القربة شرط عقلي ولا تجري القاعدة في الشروط العقلية. وماذا تقولون، هل قصد القربة شرط عقلي أو شرعي؟ شرط شرعي، لو لم يشترط الشارع قصد القربة لا حاجة له. جيد جدا. وأما التجاوز، يا موالين الأعزاء، فأيضا يأتي الخلاف، فهنا رأيان. الرأي الأول الجريان، كما تجري الفراغ تجري التجاوز لمن أحرز قصد القربة بالفعل وشك فيما مضى. فيصدق أنه شك في شيء ودخل فيه غيره. هذا مبنى السيد الخوئي. الرأي الثاني عدم الجريان، وذلك لأن قصد القربى شرط عقلي ولا تجري التجاوز في الشروط العقلية، أو إذا بنينا على أنه شرط شرعي ولكن قصد القربى ليس له إلا محل واحد وهو كامل العمل. ما دام إذن ليس له إلا محل واحد فلا تجري القاعدة. لكن أيضا الصحيح أن النية لها محلات متعددة وليس محلا واحدا، فكما أن الركوع له نية فالسجود له نية والفاتحة لها نية وهكذا، فمحلات بعدد الأجزاء. الصورة الثالثة أن يكون الشك في المنوي لا في النية، كما لو أحرز المكلف نية الصلاة وشك في أنه نوى بها الظهر أم العصر، يعلم أنه نوى الصلاة لكن شاك نوى الظهر أم العصر، فهنا بالنسبة لقاعدة الفراغ أفاد السيد السستاني لا تجري، من شك أنه نوى الظهر أم العصر لا تجري قاعدة الفراغ لا بعد العمل ولا في الأثناء، لأن مجرى قاعدة الفراغ الشك في الصحة، ومن شك في المنوي فقد شك في أصل الوجود كما ذكر ذلك. في تقرير الهاشمي صفحة 84 وأيضا في تقرير الرباني صفحة 128. إذن فإذا شك في نية الظهر أم العصر شك في أصل الوجود. وأما بالنسبة لقاعدة التجاوز فأفاد بأنه إذا أحرز المنوية فعلا وكان الشك فيما مضى جرت قاعدة التجاوز، كمن لو أحرز الآن بالفعل وهو في الركعة الثانية أنه أتى بها بعنوان الظهر لكن شك في الركعة الأولى أنه نوى بها الظهر أم لا، فهنا تجري تجاوز لأنه بالفعل الآن نوى العصر أو عفوا الظهر في الركعة الثانية، وبالنسبة لما مضى يشك وقد تجاوز المحل فتجري قاعدة التجاوز. لكن قد يقال بأنه ما الفارق بين أصل النية وبين نوع النية، فأصل النية قال من الشروط العقلية فلا تجري فيها لا فراغ ولا تجاوز، وأما نوع النية أنها ظهر أم عصر فقال تجري التجاوز مع الإحراز بالفعل. فلماذا تجري التجاوز مع أن الشك ماذا في شرط قد يقال عقلي، كما أن أصل النية شرط عقلي فالنوع للنية أيضا شرط عقلي. فلاحظ، أما بالنسبة للنوع فقد يقال هذا ليس بشرط عقلي تحديد أنها ظهر أم عصر، إنما هو باعتبار الشارع. إنما أصل النية بالصلاة هذا الذي يحكم به العقل، أما أنها ظهر أم عصر فهذا باعتبار من الشارع. فتأمل الأمر الثالث، جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الفرع الثاني من الشروط العقلية، وهو الموالاة. وقع البحث في جريان القاعدتين عند الشك فيما يقوم به جزء العمل كالموالاة. والمقصود بالموالاة يا أحبابنا التتابع بين الكلمات التي تعتبر كلاما واحدا كتكبيرة الإحرام، لابد من التتابع. لا يقول الله أكبر، لا، لابد من التتابع فيما يعتبر كلاما واحدا، أو التتابع بين الحروف من كلمة واحدة مثل ولا الضالين، فلا بد من التتابع. فهنا وقع البحث في جريان القاعدتين في هذه الموالاة التي هي من الشروط العقلية. فيوجد قولان، القول الأول أو لا، لا نحتاج إلى أن نجعل ذلك في قولين. فنقول تارة يكون الشك بعد الفراغ، فإذا كان الشك بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ، سواء بعد الفراغ من الصلاة بكاملها أم بعد الفراغ من الإتيان بهذا الكلام بعد تكبيرة الإحرام، فأصل الوجود محرز، لكن نشك في صحة الموجود. تكبيرة الإحرام أتينا بها لكن نشك في صحتها، حيث إنها تتوقف على الموالاة. فيكون أو كذلك بالنسبة للفاتحة أتينا بها لكن نشك هل بشكل متتابع أم لا. فإذا كان الشك بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ، كما أفاد السيد الخوئي على الله مقام في المصباح جزء 3 صفحة 381، وأيضا السيد السيستاني لحظة كما أفاد فقط السيد الخوئي. إذن الفراغ تجري، واضح؟ أما لو كان الكلام عن التجاوز فأفاد بأن التجاوز إنما تجري إذا صدق تجاوز المحل. إذا بالفعل تجاوز المحل جرت قاعدة التجاوز، كما لو فرغ من الآية الأولى ودخل في الآية الثانية وشك ثم في الموالاة بالنسبة للآية الأولى فهنا تجري. أما لو ما زال في نفس الآية الأولى فلا تجري تجاوز. هذا كلام السيد الخوي على الله مقامه. وهو نجعله القول الأول. القول الثاني ما أفاده السيد السيستاني، إذن بالنسبة للسيد الخوئي تجري الفراغ وتجري أيضا التجاوز بعد تجاوز المحل. أما السيد السيستاني فأفاد بعدم جريان الفراغ في الموالاة، لأن الشك في أصل الوجود لا الصحة، مضافا إلى أن الموالاة شرط عقلي وليس شرطا شرعيا، فليست الموالاة موضوعا ولا متعلقا للحكم. نعم، وقلنا بأن الشروط العقلية لا تجري فيها قاعدة الفراغ كما يفيد. وأما بالنسبة للتجاوز فكذلك ما قلنا، إذا كان في المحل لا تجري، وبعد التجاوز تجري. هذا تمام الكلام بالنسبة للشروط العقلية. والمهم في البحث هو هذا، كل المهم في تحرير المسألة سواء في القسم الأول أو القسم الثاني، النية بكل صورها، والقسم الثاني وهو الموالاة، في أنه هل لدليل الفراغ ولدليل التجاوز إطلاق بحيث يشمل الشروط العقلية أم لا؟ كل البحث يدور مدار ذلك. فهل يستفاد من قوله كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو الشمول للشروط العقلية؟ من شك في النية، من شك في الموالاة أم لا؟ وهكذا بالنسبة لدليل التجاوز، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هل له إطلاق بحيث يشمل من شك في الشروط العقلية كالنية والموالاة أم لا؟ نقول إن شمول دليل الفراغ ودليل التجاوز للعمل يتوقف على صدق المضي عن الشيء أو التجاوز عن الشيء، فلا بد من إحراز المضي عن الشيء أو التجاوز للشيء حتى تجري قاعدة الفراغ والتجاوز. فإذا شك المكلف في أصل النية، في أصل النية نشك في صدق المضي عن أصل الشيء، ما دام يشك في أصل النية أنه صلى أم لم يصلي، لا لم ي... لا 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 يوجد شيء أصلا، فنشك في أصل الوجود. أما إذا شك في قصد القربة فالصلاة معلومة، لكن الشك في قصد القربة، فأصل الشيء معلوم والشك في الصحة فتجري قاعدة التجاوز. وإذا شك في المنوي وهو الظهر أم العصر فالصلاة يعلم بها ولكن يشك في أنه قصد الظهر أم العصر، فهنا أيضا تجري قاعدة الفراغ. إذن بالنسبة للقاعدة، قاعدة الفراغ لا تجري في الصورة الأولى التي الشك في أصل النية، وأما في الصورة الثانية قصد القربة تجري، وأما في الصورة الثالثة الظهرية أم العصرية أيضا تجري. وأما بالنسبة للموالاة فما دام أصل الوجود محرز فتجري، والتجاوز كذلك، إذا صدق أن المكلف تجاوز المحل جرت القاعدة. فالمناط على أنه تجاوز المحل، فحتى لو شك في النية، في أصل النية وليس في قصد القربة أو قصد الظهرية، لو أحرز بالفعل الآن وهو في هذا الجزء أنه قاصد الصلاة وشك فيما مضى من أجزاء، فيمكن جريان التجاوز ما دام هو بالفعل أحرز الصلاة ويشك فيما مضى من الصلاة، فيما مضى من عمل، فيمكن البناء على جريان التجاوز وإن كان الشك في أصل الوجود، لأن قاعدة التجاوز موردها أصلا الشك في أصل الوجود. وأما قضية أنه شرط عقلي فليس بمهم، حتى لو كان شرطا عقليا ما دام يصدق علي التجاوز عن الشيء فتجري القاعدة. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.